بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، قائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين مجمله وأشهد بمقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في كتابه المشهور المسمى بفتح الباري، حيث قال يرحمهم الله. اقرأ يا بكر.
يا عبد العزيز
اقرأ. يا عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري عند حديث سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام، وقفنا في الدرس السابق عند قوله وقال الخطابي صنف في المسألة إمامان كبيران،
يعني في مسألة الإسلام والإيمان، هل هما مترادفان أو هل هما متباينان. نعم.
وأكثر من الأدلة للقولين،
وهما الإمامان، الظاهر أنهما الإمام الشافعي رحمه الله الذي كان يرى أن الإيمان والإسلام مترادفان، والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله الذي يرى أنهما متباينان. نعم.
وتباينا في ذلك، والحق أن بينهما عموما وخصوصا، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن.
هذا ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله، بينهما عموم وخصوص، لأن الأصل أن الإيمان يطلق على التصديق، والإسلام يطلق على العمل، لكن مجموع الاثنين هو هما الهداية، أو هما الإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى سمى الجميع الدين، فمجموع الاثنين يسمى بالدين، يشمل العمل والاعتقاد، ولا يمكن أن يكون اعتقاد بدون عمل، ولا عمل بغير اعتقاد. ومن هنا دخل بينهما العموم والخصوص، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال جبريل جعل الإيمان فيما يتعلق بالاعتقاد وفيما يتعلق بالأمور الغيبية، فالإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وما يتعلق بالأمور العملية جعله من الإسلام، كالشهادتين والصلاة والزكاة والحج والطهارة وغير ذلك. لكنه عليه الصلاة والسلام لما قدم وفد عبد القيس إليه عليه الصلاة والسلام وسألوه عن الإيمان والإسلام، فأخبرهم عن الإيمان بالأعمال الظاهرة وعن الإسلام بالأعمال الاعتقادية، مما يدل على أنه استخدم هذين المعنيين في كل واحد من المعاني. ومن هنا قال أهل العلم بأن الإيمان والإسلام لفظان مترادفان، إن اجتمعا افترقا في التفسير وفي المراد، وإن افترقا دل كل واحد منهما على الآخر. نعم،
انتهى كلامه ملخصا، ومقتضاه أن الإسلام لا يطلق على الاعتقاد والعمل معا بخلاف الإيمان، فإنه يطلق عليهما معا.
نعم، فكأن الإيمان من حيث ذاته أعم من الإسلام، والإسلام من حيث شخصه ومعناه أخص من الإيمان. نعم.
ويرد عليه
ويرد عليه
ويرد عليه قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا،
فإنه استخدم الإسلام هنا بمعنى الاعتقاد والعمل. رضيت لكم الإسلام، لما أنزل الله قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني كل شرائع الإسلام تندرج بما فيها المعتقدات. نعم.
فإن الإسلام هنا يتناول العمل والاعتقاد معا.
نعم.
لأن العامل غير المعتقد،
لأن العامل غير المعتقد،
لأن العامل
لا يسمى مؤمنا.
أيوه.
بل هو إلى النفاق أقرب.
لأن العامل غير معتقد،
غير معتقد
ليس بذي دين مرضي،
ليس بذي دين مرضي، يعني ما هو مسلم،
لا ليس بذي،
بل هو
ليس بذي
يعتبر منافقا
غير.
نعم.
وبهذا استدل المزني وأبو محمد البغوي فقال في الكلام على حديث جبريل هذا: جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام هنا اسما لما ظهر من الأعمال.
ونعم. والإيمان،
والإيمان اسما لما بطن من الاعتقاد.
نعم. وهذا عندما اجتمع، لكن إن افترق كل واحد يدل على المعنيين معا. نعم.
وليس ذاك لأن الأعمال ليست من الإيمان، ولا لأن التصديق ليس من الإسلام، بل ذاك تفصيل لجملة كلها شيء واحد.
نعم. ذلك لأنه يطلق على الجميع. نعم.
وجماعها الدين،
وجماعها الدين، فيشمل الإيمان والإسلام.
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أتاكم يعلمكم دينكم،
أتاكم يعلمكم دينكم،
يعلمكم دينكم،
دينكم،
دينكم. وقال سبحانه وتعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه.
نعم. يعني يريد به مجموع الإسلام والإيمان،
ولا يكون الدين في محل الرضا والقبول إلا بانضمام التصديق. انتهى كلامه.
إلا بانضمام التصديق إلى العمل. نعم.
والذي يظهر من مجموع الأدلة أن لكل منهما حقيقة شرعية،
أن لكل واحد من الإسلام والإيمان حقيقة لغوية وحقيقة شرعية. فإذا أريد بها الحقيقة اللغوية يكون الإيمان بمعنى التصديق، ويكون الإسلام بمعنى العمل، هذا في المعنى اللغوي. وفي المعنى الاعتقادي وفي المعنى الشرعي إن أفرد واحد منهما انطلق على المعنيين، وإن اجتمع تناول كل واحد منهما معنى من المعنيين. نعم.
كما أن لكل منهما حقيقة لغوية، لكن كل منهما مستلزم للآخر
لكل منهما يستلزم الآخر. إذا أردت المعنى اللغوي الذي هو التصديق فهو يستلزم العمل، وإذا أردت المعنى اللغوي في الإسلام وهو العمل فهو يستلزم التصديق. نعم،
بمعنى التكميل له،
بمعنى التضمين
أي التكميل. نعم التكميل
بمعنى له. التكميل أي أن كل واحد منهما يكمل الآخر. نعم،
فكما أن العامل لا يكون مسلما كاملا إلا إذا اعتقد، فكذلك المعتقد لا يكون مؤمنا كاملا إلا إذا عمل.
نعم،
وحيث يطلق الإيمان في موضع الإسلام أو العكس.
نعم،
أو يطلق إحداهما
أحدهما
أو يطلق أحدهما على إرادتهما معا.
نعم،
فهو على سبيل المجاز.
نعم،
ويتبين المراد بالسياق، فإن ورد معا،
فإن ورد معا يعني ورد الاثنين الإسلام والإيمان،
فإن ورد معا في مقام السؤال حملا على الحقيقة.
نعم، على التصديق والعمل.
وإن لم يردا معا أو لم يكن في مقام السؤال أمكن الحمل على الحقيقة أو المجاز.
نعم، أن كل واحد منهما يطلق على شيء غير الآخر على التغاير
بحسب ما يظهر من القرائن. وقد حكى ذلك الإسماعيلي عن أهل السنة والجماعة، قالوا إنهما تختلف دلالتهما تختلف دلالتهما بالاقتران.
نعم، بحسب ما يقترن بهما، فإن اقترن الإسلام بالإيمان دل على التباين والتغاير، وإن اقترن أحدهما بغير الثاني دل على اجتماعهما. نعم،
فإن أفرد أحدهما دخل الآخر فيه، وعلى ذلك يحمل ما حكاه محمد بن نصر وتبعه ابن عبد البر عن الأكثر أنهم سووا بينهما على ما في حديث عبد القيس.
إيه، لأن حديث ابن عبد القيس أطلق الإيمان على الأعمال وأطلق الإسلام على المعتقدات.
وما حكاه اللالكائي وابن السمعاني عن أهل السنة أنهم فرقوا بينهما على ما في حديث جبريل،
يعني فحيث أطلق الإسلام على الأعمال وأطلق الإيمان على الاعتقاد والتصديق. نعم،
والله الموفق. قوله وعلم الساعة،
يعني أن جبريل مما سأل عن الساعة وأراد بها علم الساعة. نعم،
تفسير منه للمراد بقول جبريل في السؤال متى الساعة.
نعم،
أي متى علم الساعة. ولا بد من تقدير محذوف آخر، أي متى علم وقت الساعة.
متى علم وقت الساعة. نعم،
قوله هو بيان النبي صلى الله عليه وسلم.
وبيان النبي الجملة مجرورة، لأن معطوفة على ما قبلها. وبيان النبي ناصر.
وقوله وبيان النبي صلى الله عليه وسلم هو مجرور لأنه معطوف على علم،
وعلم في حالة الجر. نعم.
المعطوف على سؤال المجرور بالإضافة.
نعم. سؤاله ومتى علم الساعة. نعم.
فإن قيل لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم،
فإن قيل
لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم وقت الساعة، فكيف قال وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له؟
يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الساعة هذه من الأمور الخاصة بالله جل وعلا، وليس لأحد من المخلوقين أن يعلم وقتها، لأن الله سبحانه وتعالى قال عنها إنه لا يجليها لوقتها إلا هو. نعم.
فالجواب أن المراد بالبيان بيان أكثر المسؤول عنه، فأطلقه لأن حكم معظم الشيء حكم كله،
حكم كله. نعم.
أو جعل الحكم في علم الساعة بأنه لا يعلمه إلا الله بيانا له.
هذا هو التفسير الذي ينبغي أن يكون، حيث إن هذا مما اختص الله تعالى به. نعم.
قوله حدثنا إسماعيل بن إبراهيم هو البصري المعروف بابن علية، قال أخبرنا أبو حيان التميمي، وأورده المصنف في تفسير سورة لقمان من حديث جرير بن عبد الحميد عن أبي حيان المذكور، ورواه مسلم من وجه آخر عن جرير أيضا عن عمارة ابن القعقاع، ورواه أبو داود والنسائي من حديث جرير أيضا عن أبي فروة، ثلاثتهم عن أبي زرعة.
يعني أن هؤلاء الثلاثة رووا هذا الحديث عن أبي زرعة على سبيل المتابعات. نعم.
ثلاثتهم عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه، زاد أبو فروة وعن أبي ذر رضي الله عنه أيضا، وساق حديثه عنهما جميعا. قال وفيه فوائد زوائد،
وفيه فوائد زوائد،
وفيه زوائد 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 سنشير إليها إن شاء الله تعالى.
هذا ما وعد به الحافظ ابن حجر عند شرح هذا الحديث في موضعه. نعم.
ولم أرى هذا الحديث. نعم. قال ولم أرى هذا الحديث من رواية. طيب.
من هو التيمية؟ اقرأ السند. فبقرأ السند. أنا عندك في الرواية
عد
ما نسامع. متى عيد قراءة السنة يا عبد العزيز؟
طيب طيب. قوله حدثنا إسماعيل بن إبراهيم هو البصري.
نعم.
المعروف بابن علية.
نعم.
قال أخبرنا أبو حيان التميمي.
هكذا أنت قرأت التميمي ولا التيمي؟
قرأت التيمي وبعدين قرأت التميمي.
إيه المهم الآن قرأ التميمي. صوبها
التميمي.
نعم. أكمل.
صحيح. وأورده المصنف في تفسير سورة لقمان من حديث جرير بن عبد الحميد عن أبي حيان المذكور
اللي هو أبي حيان التميمي.
نعم. ورواه مسلم من وجه آخر عن جرير أيضا عن عمارة ابن القعقاع.
هذه الرواية التي أخرجها هناك أبو داود. نعم.
ورواه أبو داود والنسائي من حديث جرير أيضا عن أبي فروة.
عن أبي فروة. نعم.
ثلاثتهم عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم.
زاد أبو فروة وعن أبي ذر رضي الله عنه أيضا
رواية أخرى. نعم.
وساق حديثه عنهما جميعا.
ساق حديث أبي زرعة.
نعم.
نعم.
وفيه فوائد زوائد سنشير إليها إن شاء الله تعالى.
نعم.
قال: ولم أرى هذا الحديث من رواية أبي هريرة إلا عن أبي زرعة ابن عمرو ابن جرير هذا عنه.
نعم.
ولم يخرجه البخاري إلا من طريق أبي حيان عنه.
من طريق أبي حيان التميمي عنه، يعني عن أبي زرعة. نعم.
وقد أخرجه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفي سياقه فوائد زوائد أيضا. وإنما لم يخرجه البخاري لاختلاف فيه على بعض رواته.
نعم.
فمشهوره رواية كهمس.
مشهور رواية كهمس
بسين مهملة قبله ميم مفتوحة ابن الحسن.
هذا ضبط لكلمة كهمس.
كهمس. نعم.
أيوة.
عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر.
ابن يعمر.
ابن يعمر بفتح الميم أو بفتح ميم الميم أوله ياء تحتانية مفتوحة.
أوله ياء تحتانية مفتوحة يعمر. نعم.
الشيخ حفظ الله حفظك الله، كان وفي هذا الحديث فوائد وزوائد، وما هي ما قصد بهذه الزوائد؟
زوائد غير هذه الفوائد التي ذكرها هنا.
أيوة. نعم.
وسيذكرها في موضعها.
وعد.
نعم.
وعد قال إن شاء الله سنشير إليهم. نعم.
اقرأ.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه رواه عن كهمس جماعة من الحفاظ، وتابعه مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة، وتابعه سليمان التيمي عن يحيى ابن يعمر. وكذا رواه عثمان بن غياث عن عبد الله بن بريدة، لكنه قال عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن.
يعني وزاد حميد بن عبد الرحمن الحميري. نعم.
أيوة. وحميد بن عبد الرحمن معا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه.
نعم.
زاد فيه حميدا وحميد له من في الرواية المشهورة ذكر لا رواية.
نعم. أنه ذكر مجردا دون أن يقول حدثنا، ولم يذكر على أنه راوي، بل ذكر مقرونا مع يحيى بن يعمر. وهذا مر بنا فيما درسناه في كتاب الإمام مسلم في وفد عبد القيس. نعم.
قال: قال وأخرج مسلم هذه الطرق ولم يسق منها إلا متن الطريق الأول متن الطريق الأولى
نعم
وأحال الباقي عليها
نعم
وبينها اختلاف كثير سنشير إلى بعضه. فأما رواية مطر فأخرجها أبو عوانة في صحيحه صحيح ابن عوانة
كتابه المشهور الذي هو مستخرج على مسلم نعم
وغيره. وأما رواية سليمان التيمي فأخرجها ابن خزيمة في صحيحه وغيره. وأما رواية عثمان بن غياث فأخرجها أحمد في مسنده. وقد خالفهم سليمان بن بريدة أخو عبد الله فرواه عن يحيى بن يعمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم فجعله من مسند بن عمر رضي الله عنهما لا من روايته عن أبيه
لأن الذين رووه من مسند عمر بن الخطاب ومن رواية عبد الله عنه إلا أن سليمان هنا جعله من مسند عبد الله بن عمر نعم.
وأخرجه أحمد أيضا وكذا رواه أبو نعيم في الحلية من طريق عطاء الخرساني عن يحيى بن يعمر وكذا روي من طريق عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخرجه الطبراني. قال وفي الباب عن أنس رضي الله عنه أخرجه البزار والبخاري في خلق أفعال العباد
يعني في غير الجامع الصحيح وإنما أخرجه في كتابه المشهور بخلق أفعال العباد نعم.
وإسناده حسن. وعن جرير البجلي أخرجه أبو عوانة في صحيحه
يعني في مستخرجه نعم.
وفي إسناده خالد بن يزيد وهو العمري
نعم.
ولا يصلح للصحيح إلا هو خالد
ولا يصلح للصحيح يعني لا. لأنه ليس من الثقات نعم.
وإسناد الحسن الرواية الأخرى
اقرأ.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما وأبي عامر الأشعري أخرجهما أحمد
وهذه كلها شواهد لهذا الحديث حديث وفد عبد القيس
نعم. وإسنادهما حسن وفي كل من هذه الطرق فوائد سنذكرها إن شاء الله تعالى في أثناء الكلام على حديث الباب
نعم.
قال وإنما جمعت طرقها هنا وعزوتها إلى مخرجيها لتسهيل الحوالة عليها
نعم ليسهل على من أراد الرجوع يرجع إليها
فرارا من التكرار المباين لطريق الاختصار
يعني أول لو شرحها هنا سيضطر إلى شرحها في موضعها فيكون فيه تكرار نعم.
والله الموفق. قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس أي ظاهرا لهم غير محتجب عنهم ولا ملتبس بغيره، والبروز الظهور.
البروز بمعنى الظهور، نعم.
وقد وقع في رواية أبي فروة التي أشرنا إليها بيان ذلك، فإن أوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أول حديث أبي فروة بين سبب بروز النبي عليه الصلاة والسلام، فقال:
فإن أوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه، فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو،
لأنه كان سنته أنه يجلس حيث ينتهي به المجلس.
الله.
لكن هذا سبب إشكالا، وهو أن الغريب يأتي وينظر في المجلس فلا يرى شخصية النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك يسأل أين محمد صلى الله عليه وسلم، أو يسأل أين النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي دفع أصحابه إلى أن يبنوا له دكانا أو دكة يجلس في صدر المجلس حيث يعرفه الناس، نعم.
فطلبنا إليه أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه، قال: فبنينا له دكانا من طين كان يجلس عليه، انتهى.
يعني دكة،
أيوة،
مرتفعة قليلا تميزه عن غيره.
دكان بمعنى دكة،
نعم.
واستنبط منه القرطبي استحباب جلوس العالم بمكان يختص به، ويكون مرتفعا إذا احتاج لذلك لضرورة تعليم ونحوه،
لضرورة تعليم يعني الناس الذين حوله ونحو ذلك، ليعرف حتى يخص بالسؤال.
قوله: فأتاه رجل، أي ملك في صورة رجل، وفي التفسير للمصنف،
يعني وفي التفسير وفي كتاب التفسير من الجامع الصحيح الإمام البخاري، نعم.
إذ أتاه رجل يمشي، ولأبي فروة: فإنا لجلوس عنده. إذ أقبل رجل أحسن الناس وجها وأطيب الناس ريحا، كأن ثيابه لم يمسها دنس. ولمسلم من طريق كهمس في حديث عمر رضي الله عنه: بينما نحن ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر. وفي رواية ابن حبان: سواد اللحية.
وفي رواية
ابن حبان،
نعم،
سواد اللحية،
شديد سواد اللحية، نعم.
لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه،
يعني إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم،
ووضع كفيه على فخذيه،
أي على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام.
وفي رواية لسليمان التيمي: ليس عليه سحناء السفر.
نعم، ما عليه علامات السفر،
أي سحناء. وليس من البلد،
وليس من أهل البلد أو أهل المدينة حتى يعرفه الناس.
فتخطى حتى برك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم.
هكذا جاء في هذه الرواية، وفي بعض الروايات أنه سلم واستأذن أدنو، فقال له النبي أدنو. نعم.
كما يجلس أحدنا في الصلاة ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وأبي عامر الأشعري رضي الله عنه، ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فأفادت هذه الرواية أن الضمير في قوله على فخذيه يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، وبه جزم البغوي وإسماعيل التيمي لهذه الرواية،
يعني قطعوا بأن هذا هو الثابت، وضعه يديه على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام،
ورجحه الطيبي بحثا لأنه نسق الكلام، لأنه نسق الكلام خلافا لما جزم به
لأنه نسق الكلام خلافا لما جزمه مين؟ نعم، يعني رتب بين هذه الأقوال، هذا معنى نسق.
لأنه نسق الكلام خلافا لما جزم به الإمام النووي رحمه الله، ووافقه التوربشتي لأنه حمله على أنه جلس كهيئة المتعلم بين يدي من يتعلم منه، وهذا وإن كان ظاهرا من السياق لكن وضعه يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم صنيع منبه للإصغاء إليه.
نعم.
وفيه إشارة لما ينبغي للمسؤول من التواضع والصفح عما يبدو من جفاء السائل،
حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم صبر وهدأت نفسه على ما صنع جبريل من التخطي ومن الجلوس على هذه الهيئة التي ما عرفت من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: والظاهر أنه أراد بذلك المبالغة في تعمية أمره،
يعني أراد بهذا أن يعمي على من حول النبي صلى الله عليه وسلم من هو.
أيوة.
بتقمصه.
نعم.
شخصيته الأعرابي. نعم.
ليقوي الظن بأنه من جفاة الأعراب، ولهذا تخطى الناس حتى انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، ولهذا استغرب الصحابة صنيعه، ولأنه ليس من أهل البلد وجاء ماشيا ليس عليه أثر سفر. قال: فإن قيل كيف عرف عمر رضي الله عنه أنه لم يعرفه أحد منهم؟
لأن عمر لما حدث قال: ولا يعرفه منا أحد.
نعم.
نعم.
أجيب بأنه يحتمل أن يكون استند في ذلك إلى ظنه أو إلى صريح قول الحاضرين،
كأنه سألهم وكل واحد يقول لا نعرفه.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قلت وهذا الثاني أولى،
ويعني هو الأنسب.
أيوة.
وليس ولم يكن عمر قاله بظنه، يعني لم يكن ظنا من عمر، وإنما هو نتيجة سؤال عمر الناس حوله هل يعرفونه، قالوا لا يعرفونه. نعم.
فقد جاء كذلك في رواية عثمان بن غياث: فإن فيها فنظر القوم بعضهم إلى
بعضهم
فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقالوا ما نعرف هذا. وأفاد مسلم في رواية عمارة بن القعقاع سبب ورود هذا الحديث: فعنده في أوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوني
سلوني سلوني، يعني كان جلس وطلب منهم أن يسألوه، لأنه خصوصا وهو في آخر أيامه يريد أن يجيبهم عن كل ما يتعلق في أنفسهم من الأسئلة. نعم.
فهابوا أن يسألوه. قال: فجاء رجل، ووقع في رواية ابن مندة من طريق يزيد بن زريع عن كهمس، بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذ جاءه رجل فكأن أمره لهم بسؤاله، ووقع في خطبته، وظاهره أن مجيء الرجل كان في حال الخطبة، فإما أن يكون وافق انقضاءها أو كان ذكر ذلك القدر جالسا وعبر عنه الراوي بالخطبة. قوله فقال: زاد المصنف في التفسير: يا رسول الله ما الإيمان؟ فإن قيل كيف بدأ بالسؤال قبل السلام
أجيب، يعني هذا على سبيل الافتراض أنه بدأ بقوله يا رسول الله ما الإيمان.
أيوه.
لكن جاء في روايات سابقة أنه بدأ بالسلام. نعم.
أجيب بأنه يحتمل أن يكون ذلك مبالغة في التعميه لأمره، أو ليبين أن ذلك غير واجب.
أن ذلك يعني أن بدأ بالسؤال قبل السلام ليس بوا يعني لا يوجب السؤال السلام أولا. وهذا بعيد، يعني لأن كثير من الأحاديث التي مرت بنا أن يبدأ الناس القوم بالسلام. نعم. وأما كونه لم يبدأ بالسلام ليؤكد للناس أنه رجل أعرابي، هذا قد يكون محتملا. نعم.
أو سلم فلم ينقله الراوي،
هذا وهذا هو الظاهر.
أيوة.
لأن الاستغراب الذي دار حول القصة جعله ينسى أن يذكر أنه بدأ بالسلام.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قلت وهذا الثالث هو المعتمد، فقد ثبت في رواية أبي فروة ففيها بعد قوله كأن ثيابه لم يمسها دنس حتى سلم من طرف حتى سلم من طرف البساط
من طرف
البساط
البساط الذي كان ممدودا
أي.
وتخطاه ودخل إلى أن وصل النبي عليه الصلاة والسلام هنالك بدأ السلام
فقال السلام عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم وبارك
فرد عليه السلام قال أدنو يا محمد قال أدنو فما زال يقول أدنو مرارا ويقول له أدنو ونحوه في رواية عطاء عن ابن عمر رضي الله عنهما لكن قال السلام عليك يا رسول الله
يعني جمعا بين الأدلة
وفي رواية مطر الوراق فقال يا رسول الله أدنو منك قال أدنو ولم يذكر السلام
وهذا الاختلاف في الروايات لا يدل على اضطراب أو نحو ذلك وإنما يدل على أن بعض الرواة روى ذلك بالمعنى لأن القصة لم تقع إلا مرة واحدة نعم
فاختلفت الروايات هل قال له يا محمد أو يا رسول الله هل سلم أول أو لا فأما السلام فمن ذكره مقدم على من سكت عنه
نعم
وقال القرطبي بناء على أنه لم يسلم وقال يا محمد إنه أراد بذلك التعميه فصنع صنيع الأعراب
أراد من ذلك الإيه
خرج فين
أي أراد بذلك أنه أراد من ذلك
أراد بذلك التعميه
التعمية
أو التعمية نعم.
يعني أن يعمي على الناس بأنه أعرابي
أيوة.
نعم
فصنع صنيع الأعراب قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قلت ويجمع بين الروايتين بأنه بدأ أولا بندائه باسمه لهذا المعنى محمد.
ثم بعد ذلك قال يا رسول الله نعم
ثم خاطبه بقوله يا رسول الله
يعني بلقب الرسالة
ووقع عند القرطبي أنه قال السلام عليكم يا محمد صلى الله عليه وسلم فاستنبط منه أنه يستحب للداخل أن يعمم بالسلام ثم يخصص
أن يعمم ثم يخص لأنه هنا قال السلام عليكم فشملت كل من هو موجود ثم خص النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال بالسلام فقال يا محمد نعم
فاستنبط منه أنه يستحب للداخل أن يعمم بالسلام ثم يخصص من يريد تخصيصه انتهى قال والذي وقفت عليه من الروايات إنما فيه الإفراد وهو قوله
السلام عليك
السلام عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم قوله ما الإيمان قيل قدم السؤال عن الإيمان لأنه الأصل وثنى بالإسلام لأنه يظهر مصداق الدعوة
يعني مصداق الإيمان نعم
وثلث بالإحسان لأنه متعلق بهما
يعني بالإيمان وبالإحسان أي إتقان كل واحد من النوعين يسمى إحسانا
وفي رواية عمارة ابن القعقاع بدأ بالإسلام لأنه بالأمر الظاهر، وثنى بالإيمان لأنه بالأمر الباطن، ورجح هذا الطيب لما فيه من الترقي. ولا شك أن القصة واحدة، اختلف الرواة في تأديتها، وليس في السياق ترتيب، ويدل عليه رواية مطر الوراق، فإنه بدأ بالإسلام وثنى بالإحسان وثلث بالإيمان.
وهذا أيضا رواية تخالف الروايات السابقة.
نكمل بس. طيب، فالحق أن الواقع أمر واحد، والتقديم والتأخير وقع من الرواة، والله أعلم،
لأنهم يرون جواز الرواية بالمعنى. نعم، انتهى الباب؟
لا لا، باقي قوله قال الإيمان أن تؤمن.
ابدأ.
قوله قال الإيمان أن تؤمن بالله إلى آخره، دل الجواب أنه علم أنه سأله عن متعلقاته لا عن معنى لفظي،
يعني لا عن معناه اللغوي أو الاصطلاحي، وإنما عن متعلقاته الإيمان، لأنه يرتبط بالأمور الغيبية، بعبادة الله، أن تؤمن بالله وتؤمن بالملائكة وتؤمن باليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، لما كانت أمور غيبية يجب الإيمان بها كما أمر الله، وهي من متعلقات الإيمان، بيّن له ذلك وفسر له ذلك. نعم.
وإلا لكان الجواب الإيمان التصديق،
هذا لو أراد التفسير اللغوي. نعم.
وقال الطيبي هذا يوهم التكرار، وليس كذلك، فإن قوله أن تؤمن
بالله،
فإن قوله أن تؤمن بالله مضمن معنى أن تعرف،
مضمن معنى أن تعرف الله،
ما في تاج، مضمن، مضمن معنى،
إنه مضمن،
مضمن معنى أن تعرف به،
أن تعرف بالله. نعم.
ولهذا عداه بالباء.
لحظة يا عبد العزيز.
طيب، إيش؟ تفضل.
فإنه مضمن أن تعترف.
لا، عندي معنى.
عندك معرفة؟
لا، مضمن معنى أن تعترف به.
هو مضمن معنى أن تعترف بالله. نعم.
ولهذا عداه بالباء.
نعم، تعترف بالله.
أي
مثل أن تعرف الله. نعم.
أي أن تصدق معترفا بكذا.
نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قلت والتصديق أيضا يعدى بالباء.
التصديق أيضا يعدى بالباء، تصدق بالله. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.